بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلنا إلى باب الوتر، وصلنا إلى باب الوتر، وتحدثنا في الدروس السابقة عن شيء من أحكام الصلاة، وفي آخر الدروس كانت عن قضية أحكام الذكر، تشهد، دعاء التشهد. وفي هذا اليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن باب الوتر. الوتر يا إخوة في اللغة الفرد الواحد الذي لا ثانية له، هذا الوتر في اللغة. والوتر سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقال وتر ويقال وتر وكله صحيح، يقال الوتر ويقال الوتر وهو الفرد وكله صحيح. والوتر يا إخوة يحبه الله سبحانه وتعالى، فقد ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر. زاد الإمام أحمد وأبي داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: فأوتروا يا أهل القرآن، فأوتروا يا أهل القرآن. والوتر سنة مؤكدة على القول الصحيح عند العلماء، خلافا للحنفية الذين يرون أن الوتر واجب. الأئمة الحنفية يرون أن الوتر واجب، وجمهور العلماء يرون أن الوتر سنة مؤكدة، وهو الصحيح، وهو الصحيح من أقوال العلماء. والوتر يقول العلماء أنه آكد صلوات التطوع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، بعد ركعتي الفجر. يعني صلوات الفريضة هذه لا شك أنها مكتوبة وهي فريضة وهي من أركان الإسلام، ثم بعد ذلك سنة الفجر التي لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، وكذلك الوتر لم يدعه النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والوتر لأجل ذلك اهتم به العلماء، فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: الوتر سنة من سنة المسلمين، من تركه فقد ترك سنة مؤكدة، وهو رجل سوء، وهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، لا ينبغي أن تقبل شهادته. لماذا؟ قال العلماء: لأن الوتر وإن كان وسنة مؤكدة، إلا أنه في الحقيقة من لم يهتم به فهو لربما يبدأ يضيع شيئا من الصلوات، أو يؤخر شيئا من الصلوات. لأني أخوة، كيف يمكن أو كيف يؤخر الناس صلوات، كيف يؤخر الناس صلوات ويضيعون الصلوات؟ يبدأون أول شيء بإهمال السنن الرواتب، ثم بعد ذلك يبدأون بترك الوتر، ثم بعد ذلك يتركون سنة الفجر، ثم بعد ذلك يؤخرون الصلاة عن وقتها، وعليه لا يصلون جماعة مع المسلمين، لا يصلون جماعة مع المسلمين، يؤخرون الصلاة عن وقتها. ثم بعد ذلك والعياذ بالله يبدأ الرجل يضيع صلاة، ثم صلاتين، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يضيع الصلوات. وأنا فعلا يعني من خلال تحديث بعض الناس لي، عفانا الله وإياكم، ممن تركوا الصلوات كاملة، قالوا: كنا سابقا نصلي الصلوات كاملة، نصلي معها أحيانا قيام الليل، لكن بدأ يترك شيء من قيام الليل ويترك شيء من التطوع وكذا، ثم بعد ذلك بدأ يفتر تفتر، ثم بعد ذلك ترك الصلوات كاملة والعياذ بالله. وهكذا الشيطان يا إخوة، الشيطان يبدأ من الرجل، يبدأ بالرجل، والشيطان فقيه كما قلنا، يبدأ بالرجل من الصلوات التطوع، يبدأ يقول له: هذا تطوع، ما الفائدة منه؟ أو هو زيادة خير، اقتصر على سنن الرواتب وعلى صلاة الفريضة، ثم بعد ذلك يقول: هذه سنن الرواتب، من فعلها يؤجر، ومن لم يفعلها لا يأثم. ثم بعد ذلك يقول: سنة الوتر الوتر سنة مؤكدة صحيح، لكن قول الجمهور إنها سنة مؤكدة ليست بواجبة اتركها. ثم يقتصر على الصلوات الخمس، فيقول له صلاة الجماعة، صلاة الجماعة أصلا هي فضيلة ليست فريضة. ها يأتي فيقول فضيلة وليست فريضة. وحتى الذين يقول بأنها فرض عين في خلاف، يعني منهم من قال سنة مؤكدة وفرض كفاية، فيبدأ يترك شيئا منها، ثم بعد ذلك يصلي صلاة في البيت، ثم بعد ذلك يؤخر الصلاة. وفعلا بهذه الطريقة يا أخوة والعياذ بالله يبدأ يتناقص عدد الصلوات في المساجد، ثم يترك الصلاة أو يؤخر الصلاة عن مواقيتها ثم يترك الصلاة. لذلك يا إخوة الصلوات الفرائض، الصلوات الفرائض هذه يا إخوة هو الأمر الواجب، لكن المحسنات والتي تجبر النقص في الصلوات من السنة الرواتب هذه لا يتركها عاقل، عاقل فضلا عن طالب علم، ولا يتركها كذلك رجل يعرف الأجر في ذلك، لأنه كذلك عليها أجر، ومن منا لا يريد أن يكسب الأجر. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ طبعا المنبر، طبعا سأل الرجل، بعض العلماء قال أنه أعرابي، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وبعض العلماء قال على خطبة منبر خطبة الجمعة، وبعضهم قال على منبر وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ، ليس شرطا أن يكون في خطبة الجمعة، والأمر ليس واضحا. ما ترى في صلاة الليل؟ وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم حتى من الأعراب الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يفرطون في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمور دينهم، بل ربما سألوه وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل يا رسول الله؟ وسألوه كذلك عن أمر فيه ماذا؟ فضل ليس فرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى. مثنى في الأولى معروفة، طب مثنى في الثانية لماذا؟ قال العلماء منهم الزمخشري: من باب التأكيد، من باب التأكيد، مثنى 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 مثنى، يعني لا تصلي الليلة إلا مثنى مثنى. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى، أو فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. من الذي كان يقول ذلك؟ وبعضهم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال كان يقول عبد الله بن عمر: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. طيب هنا يا إخوة الحديث طبعا فيه لا شك أن فيه أحكاما مختلفة. أولا صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو المعروف، أن الرجل إذا أراد أن يصلي الليل بمعنى صلوات التطوع، أو أنه يريد مثلا أن يصلي ما كتب الله له عز وجل قبل أن يوتر، فماذا عليه؟ عليه أن يصلي الليل مثنى مثنى، يصلي ركعتين ثم يتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يتشهد ويسلم، وهكذا وهكذا. ثم إذا خشي أحدكم الصبح، إذا خشي أن يطلع الفجر فليوتر بواحدة، أو فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى، توتر له يعني تكون الصلاة ماذا يا إخوان؟ ليست مثنى وإنما وترا، وإنما وترا. يقول العلماء: المغرب وتر النهار، وصلاة الوتر وصلاة الوتر وتر الليل، صلاة الوتر وتر الليل. الآن العلماء حينما تحدثوا عن صلاة الليل والنهار، هل تكون وترا، هل تكون مثنى مثنى، أو صلاة الليل تكون مثنى مثنى؟ ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولكن هذا الحديث طبعا الذي أخرجه الإمام النسائي في سننه حكم بأن زيادة والنهار خطأ، خطأ من أحد الرواة زادها، مخالفة لما؟ مخالفة للرواية الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. إذن رواية صلاة الليل زيادة النهار هذه شاذة، شاذة، إذن هي ليست بصحيحة، ليست بصحيحة. ممن بين وجه الخطأ فيها الإمام البارقي والأزدي والإمام النسائي وابن عبد الهادي صاحب المحرر، والإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله، كما في مجموع الفتاوى. إذن هذه زيادة خطأ. والنهار، طيب من أراد أن يصلي النهار فهل يصلي في النهار مثنى أو يصلي أربع؟ بعض العلماء قال يصلي مثنى قياسا على الليل، وبعض العلماء قال يصلي أربعا، ولا حرج في ذلك كما هو رأي لجماعة من الشافعية. واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن. لكن هذا الحديث فيه احتمال وليس من باب التأكيد. لماذا؟ لأنه كان يصلي أربعا، لربما يصلي أربعا ثم بعد ذلك إيش؟ يتشهد ثم يسلم ثم يصلي أربعا ثم بعد ذلك يرتاح قليلا ثم يصلي أربعا. الحديث فيه احتمال، يعني فيه احتمال، فيه وجه احتمال، ليس قاطع بالقول بأنه فعلا كان يصلي أربعا من غير تسليم مثلا، أو كان يصلي أربعا ليس مثنى مثنى. واضح يا إخوة؟ فهم استدلوا بهذا الاستدلال. على كل حال الأمر في ذلك إن شاء الله تعالى واسع. من أراد أن يصلي ركعتين فله ذلك، ومن أراد أن يصلي أربعا فله ذلك في النهار. أما في الليل فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى 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 مثنى. طبعا سيأتينا كيف يوتر المرء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر عليه الصلاة والسلام مرة في خمس ركعات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لم يسلم إلا في آخرهن، يعني صلى ركعتين ثم تشهد ثم قام فصلى ركعتين ثم تشهد ثم قام فصلى ركعة ثم تشهد ثم سلم. هذا وارد، عفوا، هذا وارد في البخاري ومسلم. سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيله ذلك. وطبعا بعض العلماء يا إخوان تشدد في المسألة. الإمام مالك رحمه الله قال لا يصلي ركعتين، لا يصلي إلا ركعتين فقط، يصلي في الليل ركعتين فحسب، ولا يصلي أكثر، ولا يصلي أكثر من ذلك. طيب هنالك نقطة أخرى، هل يجوز للشخص أن يوتر بواحدة؟ يوتر بواحدة، ركعة واحدة، هل يجوز أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك، والحنفية رحمهم الله تعالى قالوا لا يجوز له أن يوتر إلا بواحدة، لا يجوز له أن يوتر، لا يصح له أن يوتر بواحدة، لا يصح له أن يوتر بواحدة. قلنا لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء. البتيراء يعني إيش؟ الركعة الواحدة في الوتر، الركعة الواحدة في الوتر. وهذا الحديث فيه عمرو بن العبيد، ها، عن البتيراء. البتيراء وهذا الحديث الأبتر يعني واحد لا يصح. طبعا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان إسناده منقطع، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، في رواية أجدم، في رواية أقطع، ورد لكن حديث لا يصح. وإن كان بعض الناس يحاول تصحيحه بالشواهد، إلا أن صحيح من أقوال العلماء المحدثين المتقدمين أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عموما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البتيراء، يعني عن أن يصلي واحدة، عن أن يصلي واحدة. هذا رأي الحنفية استدلوا بهذا. والصحيح أن هذا الحديث ضعيف، ضعيف لأن فيه عمرو بن العبيد وهو متكلم فيه، والحديث كذلك في سنده انقطاع، في سنده انقطاع. وفيه عثمان بن محمد بن أبي ربيعة بن عبد الرحمن قال العقيلي الغالب على حديثه الوهم، قال العقيلي الغالب على حديثه الوهم. عثمان بن محمد بن أبي ربيعة قال العقيلي الغالب على حديثه الوهم، فالحديث لا يحتج به، ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى أنكروا إسناده. طبعا الحديث أخرجه الإمام ابن عبد البر في التمهيد، في كتاب التمهيد، لكن الحديث كما قلت لكم ضعيف. وبناء على ذلك فإنه يصح للرجل أن يوتر بواحدة، وهو فعل عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو فعل عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بل قد أخرج الإمام الحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه، وأبي داود في سننه والنسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وهذا الحديث صححه الحاكم وابن حبان وجماعة من المحدثين، إلا أن الصحيح عندي أن هذا الحديث موقوف على الصحابي الذي رواه، أعتقد أنه أبو أيوب الأنصاري، نعم، على أبي أيوب الأنصاري، يعني أنه من قول أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا إذن هذا الصحيح أنه يجوز للرجل أن يوتر بواحدة، يجوز للرجل أن يوتر بواحدة. وهل يشترط الدعاء في الوتر؟ هل يشترط الدعاء في الوتر؟ لا يشترط الدعاء في الوتر، يعني بمعنى لو أن الرجل أراد أن يوتر فيدعو الله عز وجل فله ذلك، وهذا فيه خير. ولكن لو أنه أراد أن يوتر ولا يدعو الله عز وجل في الوتر فإنه لا حرج في ذلك، بل إنه كان أكثر فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما ذكر ابن الجوزي وابن تيمية رحمهم الله تعالى. وأغلب حالات فعل الصحابة أنهم كانوا يوترون بدون دعاء، لكن لا يعني هذا يوترون بدون دعاء، سواء كان أوتر بواحد أو بثلاث أو المهم أنهم يوترون بدون دعاء، وإن كان من أراد أن يوتر فله أن يوتر بالدعاء. وكذلك من ضمن المسائل أن الرجل حينما يريد أن يوتر فإنه يوتر، وإذا أراد أن يدعو فهنالك خلاف بين العلماء، هل يصح له أن يدعو قبل الوتر، قبل الركعة التي يريد أن يركعها، أو أنه يدعو الله عز وجل بعد الركعة؟ على خلاف بين العلماء، والصحيح في ذلك التوسعة، بمعنى أنه يصح له أن يدعو الله عز وجل بعد الركوع، ويصح له أن يدعو الله عز وجل قبل الركوع، وهو فعل جماعة من الصحابة كما بين ذلك عبد الرزاق في مصنفه بأسانيد صحاح وحسان وجياد. ومن ضمن المسائل كذلك، هل يجوز للرجل أن يوتر مرتين في الليلة؟ هنالك من العلماء من قال لا وتران في ليلة، وهنالك من العلماء من قال لا يوتر في الليل إلا مرة واحدة، ولكن لنفترض أنه صلى العشاء ثم بعد ذلك أوتر، ثم قام قبل الفجر بنصف ساعة ووجد نفسه نشيطا، ثم بعد ذلك قام فصلى ركعتين، ثم قام قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، ثم أراد أن يصلي، فقالوا لا حرج أن يوتر بواحدة، أو أقصد أن يصلي واحدة ثم يسلم فيقصد بها الشفع، يعني الواحدة التي صلاها قبل أن ينام والواحدة التي صلاها بعد أن أفاق من النوم، يقصد بهاتين ماذا؟ الشفع، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ثم يوتر. هذا قال به جماعة من العلماء، منهم الشافعية والحنفية. والقول الآخر أنه لا وتر في ليلة، وهذا الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم، كما أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه والترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، بمعنى أنه لا يصح للرجل أن يوتر مرتين في ليلة واحدة. لكن لو أنه فعل الطريقة الأولى التي ذكرناها فإننا لا نستطيع أن ننكر عليه، لكن الصحيح من أقوال العلماء أن يفعل ذلك. ثم الحقيقة أن الوتر لا شك أن أفضله إلى السحر، أن يوتر في السحر، لأن الصلاة تكون مشهودة، وكلما أوتر في السحر كلما كان أدعى لقبول دعائه إن أحب أن يدعو الله عز وجل، سواء أكان ذلك في السجود أو بدعائه قبل ركوعه أو بعد ركوعه. ولكن نحن نقول يوتر إن خشي أن لا يقوم أو لا يستفيق يوتر، ثم بعد ذلك له أن يصلي، فإن قيام الليل ليس مقتصر على ماذا؟ على قضية الوتر، ليس مقتصر، يعني له أن يوتر، له أن يصلي ركعتين ثم ركعتين بعد أن أوتر قبل أن ينام. وثبت كما في الطبراني في المعجم الأوسط ومسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به، فيه لين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة، سأل أبا بكر متى توتر؟ فقال أوتر قبل أن أنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه إن صاحبكم فيه حزم، أخذ بالحزم يوتر قبل أن ينام. وسأل عمر رضي الله عنه وأرضاه متى توتر، فقال أوتر في آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صاحبكم بالقوة، اللي هو ماذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إسناده فيه كلام، فيه لين، ما بحثت شواهد له، ما بعرف أنه فيه شواهد أو لا، لكن أبو بكر كان يوتر قبل أن ينام، وعمر كان يوتر من تالي الليل أو من آخر الليل. نعم نعم، كما ذكرنا أنه إذا أوتر وخشي أن لا يقوم فأوتر، ثم بعد ذلك قام من النوم، فله أن يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر. والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصى أبي هريرة، قال أبو هريرة كما في البخاري ومسلم أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يستحب لطالب العلم أن يوتر قبل أن ينام إذا خشي أن لا يقوم الليل، على أن الوتر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله أوجبه لمن صلى بالليل صلاة النافلة، أوجبه لمن صلى بالليل صلاة النافلة، بخلاف من لم يصلي بالليل صلاة النافلة. وبعض العلماء أوجب الوتر على قارئ القرآن وعلى حافظ القرآن، قال الوتر عليه واجب، لأنه لابد إيش يعني يقوم الليل بقراءة القرآن. إحنا نقول الصحيح من أقوال العلماء كما بينا أن الوتر سنة مؤكدة، وأنه ليس بواجب، وإن كان بعض الحنفية استدلوا بحديث الوتر حتم أو الوتر حق، والحديث في إسناده ضعف، بل هو ضعيف. ونستدل كذلك بأن الوتر ليس بواجب لما جاء ذلك الأعرابي فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات المكتوبات الخمس، فقال هل علي غيرهن؟ فقال لا إلا أن تتطوع. وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك نقول أن الوتر ليس بواجب. الحديث الذي بعده حديث عائشة قالت من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث يعني فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في الليل، ثانيا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل وسط الليل وآخر الليل، وكذلك فيه بيان أن الوتر يصح في أول الليل ووسط الليل وآخر الليل، وكذلك فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر. وهذا فيه دلالة على أفضلية الوتر وقت السحر، أو أفضلية الوتر وقت السحر. و يعني هنالك مسائل من ضمنها من نام عن وتر متى يصلي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وابي داود اسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصليه إذا أصبح إذا ذكر. لكن لو أن رجلا قال سأوتر ولم يقم للوتر وفاق بعد طلوع الفجر الصادق أذان الفجر، فهل يصلي الوتر أو لا يصلي الوتر؟ هل يصلي الوتر سواء كان من ديدنها أن يصلي مرة ركعة أو ثلاث ركعات أو كذا، أو على الأقل يصلي واحدة، أو لا يصلي الوتر؟ إحنا في البداية نقول بعد طلوع الشمس إذا أراد أن يقضي فإنه يقضيه شفعا، لا يصلح للرجل أن يصلي إيش بواحدة، لا يصلح للرجل أن يصلي بواحدة وتر، يعني أن يصلي الوتر يعني يصلي الوتر بواحدة، لأن الوتر وتر، فكيف يفعل؟ يصليه ماذا؟ ركعتين، كما بين ذلك جماعة من العلماء منهم الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، وابن قدامة في المغني شرح المختصر الخرق.
بعد طلوع الشمس. أما لو أنه قام بعد أذان الفجر، هل يصلي الوتر ركعة أو لا يصليه لأنه طلع الفجر؟ واضح يا أخوان؟ فالآن هنالك خلاف بين العلماء على قولين. هنالك من العلماء من قال يصلي الوتر ركعة، يصلي الوتر ركعة ما بين، تبعوا يا أخوان، ما بين أذان الفجر وصلاة الفجر له أن يصلي الوتر، له أن يصلي الوتر بركعة، له أن يصلي الوتر بركعة. وقالوا أن نهاية الوتر إلى صلاة الصبح، من يوم ما يصلي الصبح خلاص بنتهي الوتر، يعني لو أنه صلى الصبح وبده يصلي الوتر الآن لا خلاص. وهذا القول هو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد، وهو رأي أبو العباس بن تيمية، ونقل ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعائشة. إذن هو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد، ونقل ذلك الإمام، وهو اختيار ابن تيمية، ونقله عن بعض الصحابة منهم عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وذهب أحمد في القول المشهور عنه، تبعوا يا أخوان، احنا قلنا كثيرا المشهور مذهب الحنابلة لا يعني، المشهور من مذهب الحنابلة لا يعني أنه القول الصحيح في مذهب الحنابلة. اثنين، طبعا هذا في كل مذهب، حتى الحنفية حتى المالكية كذلك، المشهور من قول الإمام أحمد لا يعني أنه القول المشهور عند الحنابلة أو الاختيار عند الحنابلة، واضح؟ إذن ذهب أحمد في المشهور عنه إلى أن وقت وقت الوتر ينتهي مع طلوع الفجر، ينتهي مع طلوع الفجر، وجزم بذلك ابن قدامة في المغني، لأنه هو محرر مذهب الإمام أحمد، مما محرر مذهب الإمام أحمد ابن قدامة وابن مفلح، وقالوا أنه ينتهي بطلوع الفجر، طلع الفجر لا صلاة الوتر، طلع الفجر وكان بين أذان الفجر والإقامة 10 دقائق ربع ساعة ثلث ساعة ما في صلاة الوتر، خلاص تقضيها إيش؟ شفعا بعد طلوع الشمس. هذا على قول إيش؟ المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وطبعا ذهب إلى ذلك أبي حنيفة والثوري، ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والثوري. أعيد، لأن الصباح، لأن نعم، لأن النهار لا وتر فيه، النهار لا وتر فيه، ووتر النهار كما يقول العلماء هو المغرب 3 ركعات، والوتر نعم كيف يقضيه لكن ركعتين، لا يقضيه ركعة واحدة يقضيه. وطبعا هذا ليس من، يعني ليس من كلام، ليس من اجتهاد العلماء فحسب، مبني على ماذا؟ مبني على أقوال قال بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم لما كانوا، بل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عليه الصلاة والسلام عن قضاء الوتر فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه يصليه شفعا. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليه شفعا، يصليه ركعتين، يعني لا يصليه واحدة بل إنما يصليه ماذا؟ يصليه ركعتين. ليش؟ لأنه في النهار، في النهار لا وتر، لا يوجد فيه في الحقيقة وتر، ووتر النهار في المغرب. طيب إحنا قلنا إن هنالك خلاف بين العلماء حصل، لو أن رجلا استفاق مع طلوع الفجر، فمالك والشافعي ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية وهو قول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وأرضى علماءنا أنه إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح. وبعض العلماء كأبي حنيفة والثوري والمشهور عن الإمام أحمد أنه ينتهي الوتر إلى طلوع الفجر، واستدلوا بحديث إن الله قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. حتى هم العلماء استدلوا قالوا إن الوتر مما خص الله عز وجل به أمة الإسلام، إن الله قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء وطلوع الفجر، إذا طلع الفجر يعني لا صلاة للوتر. استدلوا بهذا الحديث، والحديث ضعيف بمرة، ضعيف، وضعفه جماعة من العلماء منهم الإمام النووي في الخلاصة والمتقدمين من أهل الحديث رحمهم الله تعالى حكموا عليه بالضعف والنكارة، والبوصيري والهيثمي وغيرهم، الشيخ الألباني وغيرهم من العلماء حكموا على هذا الحديث بالضعف. وبناء على ذلك فإن الحديث في الحقيقة ماذا؟ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. طيب، من ضمن المسائل كذلك، والحقيقة في مسائل كثيرة كتبت عنها يعني رؤوس أقلام، لكن من ضمن المسائل كذلك صفات الوتر، يعني صفات صلاة قيام الليل، والتي منها وفي آخرها الوتر. عندنا أولا ركعة واحدة، وعندنا ثلاث ركعات يفصل بينهن بالتشهد والسلام بعد ركعتين، صلي ركعتين، ركعة ثم يقوم ثم يركع الركعة الثانية ثم يجلس ويتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعة. ممتاز. نعم، هذه من ضمن الأشياء التي اشتهرت، إنه صلاة المغرب صلاة الوتر أحيانا قد تصلى كصلاة صفة صلاة المغرب، تشهد الأول ثم بعد ذلك يقوم فيصلي الثالثة. حقيقة هذه فيها خلاف بين العلماء، والذي يترجح لي والله أعلم إنه هذا لا ليس من المفضل أن يفعل ذلك، لأنه أخرج ابن خزيمة وأحمد في المسند بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبه الوتر بصلاة المغرب، لا تشبه الوتر بصلاة المغرب. لما؟ لأن المغرب هذه صلاة مفروضة، ولذلك نحن لا نصلي الوتر التي هي ليست صلاة مفروضة على شاكلة صلاة المغرب. فلو أن رجل قام فصلى ركعتين ثم جلس للتشهد ثم قام فصلى ركعة واحدة، فإنه في الحقيقة ينبغي عليه ألا يداوم على ذلك، وإن كان هنالك قول آخر بالجواز. لكن إحنا قلنا إن الحديث إذا كان فيه ضعف يسير وقال به جماعة من الصحابة والتابعين، فهو عندنا أولى من رأي فطير، مش فطيرة، فطير ليس عليه قول، ليس عليه قول لأحد من الصحابة أو ليس عليه حتى دليل. وهذا على فكرة من أصول مثل الإمام أحمد رحمه الله، بل الشافعي كذلك، بل الإمام مالك كذلك، اللي يعني كان عنده رأي أحيانا، أبي حنيفة رحمه الله تعالى أحيانا كان يقدم الرأي والقياس على بعض الأحاديث باعتبار مقايسة هذا الرأي على أحاديث أخرى. طيب، من ضمن يعني نحن نقف، طيب هذه من ضمن الأمور. كذلك يصلي خمس ركعات لا يفصل بينهن إلا بالتشهد، وفي الركعة الخامسة يسلم، يقوم يصلي الركعة الأولى ثم يقوم للركعة الثانية ثم يقعد للتشهد ثم بعد ذلك يقوم، ما بيسلم، بقعد للتشهد ثم بيقوم فيصلي الثالثة ثم يعني يهوي إلى الركوع ثم السجود ثم يقوم فيصلي الرابعة ثم يهوي إلى الركوع والسجود ثم يجلس التشهد فيتشهد ثم يقوم، يتشهد مرتين ثم يقوم فيصلي الخامسة ثم يتشهد ويسلم. طبعا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما في صحيح الإمام مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي خمسا لا يفصل بينهن بالتشهد، وفي آخر الخامسة إيش؟ يسلم. كذلك يصلي سبعا بنفس الطريقة التي ذكرتها لكم قبل قليل، يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يصلي ركعتين ويتشهد ثم يصلي ركعتين ويتشهد ثم يقوم إلى السابعة فيصلي الوتر ثم بعد ذلك يجلس ثم يتشهد ثم يسلم، وكذلك التاسعة. كل ذلك ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأحاديث صحاح وحسان، كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية والإمام ابن رجب والإمام ابن عبد البر. نعم. لا لا لا، لابد ثلاث، لابد ثلاث تشهدات. نعم. وعلى كل حال هنالك يعني تتميما عمار، تتميما للأمر، هنالك بعض العلماء قالوا أنه يصلي خمس ركعات، يصلي خمس ركعات لا يجلس كذلك فيها على وجه الإطلاق، يعني تتميما للأمر أنه لا يصلي خمس ركعات لا يجلس فيها على وجه الإطلاق إلا في الركعة إيش؟ الأخيرة. وبعضهم قال يصلي كذلك سبع ركعات لا يجلس فيها إلا في إيش؟ الأخيرة، يعني يصلي ركعة ثم يقوم ثم يصلي ركعة ثم يقوم ثم يصلي ركعة ثم يقوم خمس ركعات ثم يجلس في إيش؟ يجلس في السابعة أو يجلس في الخامسة أو يجلس في التاسعة وهكذا. لا، وهذا كذلك يعني مما ذكره العلماء ويعني نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعضه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخمسة كذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مسائل الوتر فيها كثرة، مسائل الوتر فيها كثرة، نتعدى بعض المسائل. حديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل بثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخر. هذا الحديث اللي إحنا تكلمنا عنه قبل قليل، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني لا يجلس. إذا كان النبي يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة، ركعتين ثم ماذا؟ ركعتين. الخمس ركعات الأخيرة ماذا يفعل ذلك؟ يصليها واحدة لا يجلس بخمس إلا في آخرها. طبعا هذا الحديث ليس على شرط الإمام البخاري ومسلم، ليس على شرط، أقصد الإمام عبد الغني المقدسي، إنه عبد الغني المقدسي اشترط أن يكون هذا كتابنا، اشترط أن يكون فيه الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وهذا الحديث فقط في صحيح مسلم، فقط في صحيح الإمام مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، يعني يصلي في الليل، هنا للظرف، يصلي للليل ظرف زمان، يصلي في الليل وثلاث عشر ركعة. طيب، من يعني آخر مسألة نتحدث عنها، يصلي ركعتين وركعتين 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 ثم تكون الأخيرة الثالثة عشر. طيب، لو أن رجلا صلى خمسة عشر، لا الأمر مش بالطريقة هذه، هل يجوز أقصد للرجل أن يصلي أكثر من ثلاثة عشرة ركعة؟ هنالك بعض العلماء تمسك بأنه لا يصح للرجل أن يزيد على إحدى عشرة ركعة أو على ثلاث عشرة ركعة، لا يصح. وهذا رأي الشيخ الألباني رحمه الله. نعم، ثمانية ثم ركعتين الشفع والوتر. والصحيح أن هذا جائز، الصحيح أنه هذا جائز، وعليه قول الجمهور العلماء أنه يجوز لك أن تصلي ركعتين وركعتين وركعتين. لكن السنة ما هي؟ السنة إما 11 ركعة ها أو 13 ركعة. عائشة رضي الله عنها أرضاه أخبرت أن كان يصلي 13 ركعة، ورد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إيش؟ 11 ركعة. كيف؟ لا مع الوتر، ورد عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة مع الوتر. وحديث ابن عباس الذي لما ينام في بيت ميمونة وقام صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قام قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة، وهو شرح لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. لكن لو أن رجلا زاد فلا حرج، ما الدليل؟ احنا عندنا كل شيء دليل، ما في عندنا كذا رأي من غير دليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم إيش الصبح صلى واحدة أو ثلاث له ما قد صلى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بإيش بعدد. ثانيا، ورد كما في سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كانوا يصلون الليل أحيانا عليهم رضوان الله 21 ركعة، وبعضهم كان يصلي 36 ركعة. وثبت ذلك من فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذن يجوز للشخص أن يصلي التهجد القيام الليل ولو أنه صلى 21 ركعة أو 36 ركعة أو 38 ركعة، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وإن كنا نرى أن السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أن الحقيقة هو هذه نقطة، ما الأصل في قيام الليل؟ قراءة القرآن أم طول السجود؟ حقيقة في الوتر أكثر من 80 مسألة، إذا بدنا نعدها 80 مسألة مسائل، يعني الأصل عليها المسائل الوتر. طبعا هناك مسائل متفرعة، بعضهم قال لا القيام، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. نعم، قم الليل إلا قليلا، قم قالوا الأصل للقيام قيام. وبعضهم قال لا، الأصل في الوتر هو إيش السجود، طول السجود. واستدل بحديث ربيع الأسلمي أعني عن نفسك بكثرة السجود. والصحيح والله أعلم أن إذا أردنا أن ننظر إلى هذا فلنرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي شارحة مفسرة ومبينة الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام في الركعة الأولى تعرفوا، فقرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة، فهذا يدل على إيش؟ على طول القيام. طبعا لا يستطيع أحد منا أن يقتدي بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة صلى الله عليه وسلم، لكن نقول إنه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل إطالة قراءة القرآن في قيام الليل. اثنين، أن قيام الليل اسمه قيام الليل، قيام، فغلب عليه القيام. لذلك فالحقيقة أن الأصل في القيام هو طول القيام وقراءة القرآن الكريم. يعني في مسائل، طبعا في حديث من لم يوتر فليس منا، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه كذلك من ضمن المسائل، كذلك ماذا يقرأ في قيام الليل، احنا نقول قيام الليل له أن يقرأه بما شاء، له أن يقرأ القرآن بما شاء. وأما الشفع فمن المعلوم أو من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ إيش سبح اسم ربك الأعلى والركعة الثانية الكافرون والوتر، يقرأ بسورة الإخلاص. من قرأ ذلك فقد أصاب السنة، ومن لم يقرأ ذلك وقرأ بشيء آخر فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، طيب، باب الذكر عقب الصلاة. الذكر عقب الصلاة، طبعا الآن الشيخ الإمام عبد الغني رحمه الله بعد ما تكلم عن أحكام الصلاة وأحكام الطهارة ويعني والوتر بيّن الذكر عقب الصلاة، خلاص انتهى الرجل من الصلاة، ماذا يفعل؟ يذكر الله، من باب قول الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وبعد أن ينتهي المرء من الصلاة فإنه في الحقيقة ماذا؟ يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، ومن ضمن المسائل أن الذكر عقب الصلاة يكون من غير ذكر جماعي والذكر الجماعي الذي يقوم به بعض الناس طبعا هو ورد ورد في بعض كتب المذاهب أئمة المذاهب الفقهية لكن نحن لا نقول به. لما؟ لأنه أولا إحنا عندنا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فعل التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، وفعل تابع التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يرد مطلقا بأسانيد صحيحة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يذكرون ذكر جماعي. فكوا بين قضية الذكر الجماعي من قضية الجهر بالذكر، هذا ما نحكيش عنه الآن، نحكي عنه وهو صحيح إن الراجح الجهر بالذكر. بعض العلماء لا يرى الجهر بالذكر، بس صحيح الجهر بالذكر. والجهر لا يعني الصراخ، والصياح رفع الأصوات، وإنما السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله مش يعني مثلا يسر بنفسه، ولا لا مش أقصد يسر بنفسه، يعني مش أستغفر الله بعلي الصوت، ويقول استغفر الله بصوت يعني هادئ ليس صوتا يعني مزعجا. حقيقة إذا أردنا أن ننظر لا نجد كما قلت لكم لا أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا آثار عن الصحابة، ولا آثار عن التابعين، بل حتى ولا عن تابعي التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك الذكر بعد الصلاة هو الأصل، وليس الأصل الدعاء. بعض الناس مباشرة بيخلص من الصلاة مباشرة برفع يدي إيش؟ اللهم إني أسألك، اللهم إني كذا. ها هذا الحقيقة يا إخوة ليس وارد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاته قال أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحن نفعل لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى لو أنه ثبت أو لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد الصلاة المكتوبة يقوم فيرفع يديه فيدعو الله عز وجل لفعلنا. طيب هل يعني ذلك أن الإنسان لا يدعو الله عز وجل بعد الصلاة؟ بعد أن ينتهي من الأذكار له أن يرفع الدعاء، يرفع يديه ويدعو الله عز وجل لا حرج، لكن لا أن يرفع يديه بعد الصلاة مباشرة. وكذلك ليس كذلك بعد الصلاة أن ينتهي من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة، تقبل الله تقبل الله، البدعة المقدسية هاي اللي عندنا. ها لا مش وارد. الوارد إنك ماذا؟ الوارد إنك تستغفر الله وتصلي بعد ما تخلص، وبعد ما تخلص من الذكر هم كمان ما بيسلم، هو بيحكي تقبل الله، لك أن تدعو له، لك أن تسلم عليه، لك أن تفعل أي شيء، لكن افعل ما يفعل افعل ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا عندنا حديث عبد الله بن عباس يدل على تفضل. هو الآن جاي حديث عبد الله بن عباس أنه رفع الصوت بالذكر رضي الله عنه وأرضاه، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا يا أخوان، رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، الصلاة المكتوبة الفريضة، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. طبعا بعض العلماء كابن بطال رحمه الله قال أصحاب المذاهب المتبعة متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. لاحظ طبعا كلمة صعبة، مش صحيح الكلام، وليس كل ما يحكيه ابن بطال اتفاقا هو اتفاق، كثير منه غير اتفاق، يعني وأحيانا يذهب الدرد. يعني ابن المنذر يقول لك أجمع العلماء، كثير من إجماعاته لا تصح. ابن رشد يقول لك اتفق الفقهاء في كتابات المجتهد، كثير من الاتفاقيات غير صحيحة. مش إن أنا بحكي هيك، هو أصلا في خلاف، وخلاف معتبر كمان، لأنه أصلا لو كان اتفاق وخالفهم بعض الناس الذين شذوا اتفاق، لأنه ليس وهذه نقطة، بعض الناس يقول لك الاتفاق أن تطبق الأمة على قول لا يخالف فيه أحد، هذا غير صحيح، ما أطبقت على أن الله رب. نحن نتكلم عن الاتفاق المعتبر، طبعا الله سبحانه وتعالى هو الرب والخليقة تطبق على ذلك وهي تعرف ذلك، لكن قولا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. فالمقصود من الكلام أن هنالك اتفاقات ينقلها بعض العلماء في الكتب، لكن هي في الحقيقة ماذا؟ غير صحيحة، غير صحيحة. أو يأتي الباجي أبو الوليد الباجي يقول لك وخالف في ذلك بعض العلماء، مين هو؟ بتلاقي واحد أو اثنين، ومش خلاف، ليس خلافا معتبرا. لاحظوا يا أخوان، فإذا كلام البطال غير صحيح. ليش؟ لأنه ورد في كتب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية كلهم بجواز رفع الصوت بالذكر، رفع الصوت ليس الصياح بمعنى الجهر بالذكر بعد أدبار الصلوات. لا، احنا قلنا ذكر جماعي، لا احنا قلنا لا يوجد ذكر جماعي، احنا نتكلم عن الجهر، نحن نتكلم عن الجهر بالذكر، لا نتكلم عن الذكر الجماعي. الذكر الجماعي نحن نتحدث عنه قلنا غير مشروع. الآن نحن نتحدث عن رفع الصوت بالذكر، بمعنى أخونا محمد خلص من الصلاة، وأخونا يونس خلص الصلاة، وأخونا محمد خلص الصلاة، كل ما خلص كلهم لما انتهوا من الصلاة كلهم ماذا إيش كان يقول؟ أستغفر الله، أستغفر الله، هذا يستغفر الله، هذا يستغفر الله، بيكون له نوع من كدوي النحل، بمعنى أنه هذا يتحدث وهذا يتحدث وهذا يتحدث ويذكر الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول ابن عباس رضي الله عنه كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وفي لفظ ما كنا نعرف صلاة انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه وأسكنه فسيح جناته يقول في كتاب الأم كذلك الجهر بالذكر بعد الصلوات هو كان في حالة تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، حالة تعليم، يعني ما كان حالة دائمة كما ذكر ذلك في كتاب الأم، ما كانت حالة دائمة وإنما كانت حالة تعليم. فنحن نقول الإمام الشافعي طبعا ذكر الرأي، وهذا رأيه، احنا نقول رأي معتبر، احنا قلنا أن فيها خلاف بين العلماء، لكن القول الذي ذكره رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه ليس واضحا. لماذا؟ لأن ابن عباس قال أنه أن رفع الصوت كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي إلا بالتكبير. وابن عباس يا أخوان صغير في السن، وهذا على وجه الديمومة، يعني لو أنه كان وقت تعليم لبين أنه وقت تعليم، بل إنه قال ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، يعني حالة دائمة. لاحظوا، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، بمعنى أنه إيش كانت؟ إيش كانت؟ حالة دائمة، حالة على وجه الديمومة والاستمرار والاستقرار، كذلك استقرت هذه الحالة. فإذا نحن نقول أنه هذا صحيح عليكم السلام. بعض الناس يروي كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله عن قيس بن عباد قال كان أصحاب رسول الله يكرهون رفع الصوت عند الذكر، وهذا مما يحتج به من الذين يرون عدم رفع الصوت. نقول أصلا أنتم أوردتموه على مبدأ التضعيف، روية من خلال البحث في السناد لا نجد أحدا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صح عنه بأنه كان يكره ذلك أبدا، كأنه كان يكره ذلك، بل إن يعني الثابت عن بعض التابعين، ما بعرف عن الصحابة، أنا لا أعرف، يمكن برد ما بحث عن بعض التابعين أنه رضي الله عنه وأرضاه كان أحيانا أو كان يجهر برفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. إذن نقول رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة وارد، من حكى الاتفاق على عدمه فقد أخطأ. رفع الصوت بالذكر لا يعني الذكر الجماعي، رفع الصوت بالذكر سنة، الذكر الجماعي غير مشروع لا أصل له، وقد يختلف فيكون بدعة. كذلك نقول أن هذا الأمر الذي يفعله الرجل لا يفعله بصوت فيه صراخ أو صياح أو صوت عالي. كذلك قلنا إن الدعاء بعد الصلاة غير مشروع، المشروع الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، استغفار الله سبحانه وتعالى. الرسول لما كان ينتهي من الصلاة ماذا كان يا أخوان يقول؟ أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الصلاة والسلام في الحقيقة إيش يعتمد الدعاء الذي يعرف به ماذا؟ برفع اليدين، مثل قضية الدعاء في خطبة الجمعة. يعني رفع اليدين الخطيب في خطبة الجمعة ليس مشروع. احنا قلنا انه الوارد انه يرفع الصبة اصبع التشهد، وهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا ان نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن ولا الحديث. المصلين امر في ذلك، المصلين امر في ذلك ان شاء الله تعالى واسع. نقف هنا ان شاء الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.